سادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من أقلياتنا المسلمة. في هذه الحلقة نناقش محنة الأقليات المسلمة في العالم الغربي عامة، حيث إن هذه الأقليات يعني لها ما لها من مشكلات، لكن الغرب الذي صدرنا هذه الديمقراطية التي يتشدق بها المسلمون في عالمنا المعاصر ويتحدثون عن الديمقراطية وكأنها الملاذ والمنقذ، هو ذلك الغرب الذي يغذي في بلادنا الدكتاتورية، وهو الذي يفرض على أقلياتنا المسلمة ألا يمارسوا شعائرهم وطقوسهم. على سبيل المثال فرنسا، قبلها سويسرا، منعت المئذنة كيعني شيء، يعني البرلمان السويسري صوت على ألا تبنى المآذن حتى لا تجرح شعور. أما عندنا نجد يعني حاصلين على كافة الحقوق، فإسلامنا هو لا يقصي أحدا، أما هؤلاء هم الإقصائيون. لكن الخطاب هنا لابد أن يتعدل وأن يتغير، ولابد أن توضع العناوين الصحيحة ليعرف من هو الطائفي، من هو الذي يقصي، من هو العدو، من هو المعتدي، من هو القاتل، من هو الإرهابي. في النهاية سنطوف مع ضيفنا الكريم حول كل هذه المفاهيم في هذه الحلقة من أقلياتنا المسلمة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفكم الكريم فضيل الشيخ مصطفى علي وافي، عميد معهد البعوث الإسلامية. نرحب بك.
مرحبا، أهلا وسهلا وسهلا مصطفى.
مرحبا. يمكن محنة الأقليات في أوروبا يعني خافتت بعض الشيء بعد أحداث سبتمبر، إلى أن جاءت أحداث بوسطن فجرت نفس المشكلة ونفس القضية، وعادت للأذهان فوبيا الإسلام. يعني كيف ترى هذا الحادث وكيف أثر على هذه الأقليات في وقتنا الراهن؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، الحوادث العارضة كما حدث في مدينة بوسطن أو ولاية بوسطن الأمريكية ليس بالضروري أنها تكون حكما على الإسلام وعلى المسلمين في العالم
وكما أو سلوك كل المسلمين.
وكما قلت في الحلقة السابقة أن سلوك الفرد لا يكون هو الدليل على الإسلام، أو هو تصرف كل مسلم مثل هذا التصرف يعني، أو أن كل مسلم يؤيد مثل هذا التصرف. وكما قلت أن سواء كانت جماعات إرهابية أو أفراد ينتمون إلى أفكار إرهابية ليس هذا معناه أن الإسلام يؤيد مثل هذا.
لا.
وكما قلت أيضا أن أي إنسان في أي أرض له الأمن وله الأمان، وأمن الدول خطوط حمراء لا يتعدى عليها أي أحد.
لا ينهاكم الله عن
نعم
في الدين،
نعم،
أن تبروهم وتقصدوا عليه.
بالضبط.
طبعا هو غير معادي فهو يعني
بالضبط. بالضبط.
متعايش
بالضبط.
إنسانيا يعني.
فبالتالي يجب أن احنا نفرق بين تصرف الفرد وتصرف الدولة. ده مهم جدا في الحديث، حتى لا يعم مثل هذا التصرف على عامة المسلمين في بلاد المسلمين بصفة عامة يعني.
طب كيف يعني نكون في موقف الدفاع، الهجوم وليس في موقف الدفاع؟ يعني هم الآن يتهمون الإسلام بأنه إرهابي وهم الإرهابيون.
نعم.
يعني حينما حكم الإسلام ألف عام لم تقم حربين عالميتين رفض ضحيتها مليون أو
صحيح. صحيح. من الذي أقام هذه
الحروب؟ من الذي أقامها؟
نعم. من الذي بدأ هذه الحروب؟ نعم. صحيح.
يعني كيف نوصل هذا الخطاب إلى هؤلاء الغربيين؟ أصل للأسف شيخ مصطفى نحن نخاطب أنفسنا في الإعلام.
للأسف هذا التقصير نابع من تقصير الدول الإسلامية في حد ذاتها، لأن هي المفترض فيها أن فيها منظمات وفيها كيانات تتكلم عن الإسلام وتتحدث عن الإسلام وتدعو إلى الإسلام وتشرح الإسلام لمثل هذه الدول. ولابد في وسط هذا الغنى المادي الفاحش لبعض الدول الإسلامية أن تنبثق منه قنوات إسلامية بلغات تلك الدول حتى تدعو هذه الدول، أو حتى تعرف، بلاش تدعو يعني لو هي المسألة فيها حرج من الدعوة يعني، وكأنها يسموها لنا تبشير أو غير ذلك،
وإن كانت أمر على كل
وإن كانت
نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، أين تذهب به؟ أين تذهب بلغوا عني ولو آية؟ فالمفترض فينا أن احنا يجب أن الأقليات المسلمة في هذه العالم، أو أن هذا العالم وأن هذا العالم يجب أن يفهم جيدا عن الدين ويفهم عن الإسلام ويسمع عن الإسلام.
طب كيف بقى أغير الصورة وأقول له أنا لست إقصائي، أنا لست إرهابي، أنا لست قاتلا إلا من يقاتلني، يعني حتى كتب عليكم القتال وهو كره لكم يعني.
نعم، هو مسألة الدفاع عن النفس مشروع لكل إنسان، يعني حتى هو لو ذهب إليه من يقاتله فسوف يقاتله، فبالتالي أنا مطلوب مني إن لما يأتي إلي من يقاتلني إن أنا أضع يدي خلف ظهر، يعني
خوفا من الطائفية
أو من يدعي علي أن أنا إرهابي أو كيف هذا.
عايزين نوصل مفاهيم دي، لماذا هذا التقصير يعني؟
التقصير يكون من نابع من الدول الإسلامية في عدم وجود بعثات إسلامية لمثل هذه الدول، ولعدم وجود من يتكلم عن الإسلام بمعانيه السمح وبدعوته إلى الأمن وإلى الأمان وبدعوته إلى الحب والتأخي ودعوته إلى السلم والسلام. فهذا كله مطلوب، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود وهم في المدينة وكانوا في أمان ما داموا هم لم يتدخلوا في شؤون الدولة. نعم. وما زالت الدول إلى وقتنا هذا تصنع العهود والمواثيق فيما بينها لعدم التعدي دولة على الأخرى. فلماذا يخاطب الإسلام على أنه إذا قام به قام فرد من أبنائه أو من ينتمي إلى الإسلام؟ وطبعا احنا لا نعلم تفكيره العقائدي كيف يكون، فهذا التفكير أنا غير مسؤول، أنا غير مسؤول عن تفكيره وأنت غير مسؤول عن تفكيره. فبالتالي التفكير إذا كان تفكيري أنا كشخص إرهابي لا ينطبق هذا على كل المسلمين ولا على الإسلام. وكما قلت أن الإسلام لا يدافع عنه أحد، لأن الإسلام كما قال الله تعالى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر من غير منكر، والأمور تقدر بمقاديرها. فبالتالي يجب على الحكومات الإسلامية أن توضح صورة الإسلام لمثل هذه الدول وأن تتكلم في قنواتها، وأن
اعتبار أنهم مسؤولين يعني.
نعم. إذا لم تكن الدولة المسلمة هي المسؤولة عن الإسلام وتوضيحه وشرحه لغير المسلمين وللمسلمين أنفسهم أيضا، يعني وللمسلمين أنفسهم في 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 دولتهم، فمن يتحدث، من يتكلم؟ وهذا طبعا تقصير من هذه الدول. أنا باعتباري طبعا أتكلم عن ذلك، فأنا أقول أن هذا يعتبر تقصير من هذه الدول. نعم، من ولاة الأمر، لأنهم
يغزو ويعتز ويفتخر بأنه يتحدث عن إسلامه ويزود
طبعا
يدافع عن عقيدته، يعني الصليبي يدافع عن عقيدته، اليهودي يدافع عن عقيدته،
دالبوزي يدافع يعني هو يعني عبدة الأبقار والشمس والقمر يدافعون عن عقيدتهم.
نعم.
ويحارب ما أحل الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك نقول بالحريات ونقول بالحقوق ونتكلم ونتصدق بها، وكأن مثلا حلال على بلابله الدواء حرام على
الطير، حرام حلال مع الدوحي من بلابله، حرام على الطير من كل جنس.
نعم،
العكس يعني، هي حرام على الدوحي من بلابله، حلال على الطير من كل جنس.
نعم ايوه. فبالتالي يجب ان احنا نكون منصفين، يعني ننظر بعين الانصاف وبعين العدل لمثل هذه الامور. وإن دلت يعني الأحداث الأخيرة في بوسطن أو ما كان قبلها من أحداث سبتمبر، بل بالعكس لقد فجرت هذه الأحداث من دخل في الإسلام من
زاد عددهم.
نعم،
لأنه اضطروا يقرأوا، فلما قرأوا الإسلام وجدوه الدين الأصح.
نعم، ودخل في الإسلام الكثير.
لا تحسبوا شر لكم بل هو خير.
نعم. هذا بفضل الله.
يعني الراسخ في الأذهان أن معاناة الأقليات المسلمة معاناة سياسية، هل ترى أنها سياسية أم عقائدية؟
هي المعاناة، قبل أن نتكلم عن المعاناة سياسية أو أم عقائدية، نتكلم هي محنة أم قضية.
نعم،
مهم طبعا. هي ما زالت في طور المحنة، لأننا نعاني، وكل أقلية موجودة في العالم الغربي تعاني من الاضطهاد السياسي والعقائدي والاقتصادي والاجتماعي، حتى في ممارسة شعائر دينية يعانون من ذلك. فهي محنة في ظل وقت يتكلم الكثير والجميع وكل الدول عن حقوق الفرد في المجتمع والمعايشة وفي العقيدة إلى غير ذلك. وكأننا نغالط أنفسنا، لماذا نتكلم عن الحقوق ثم نمنع غير من ممارسة حقوق؟ والحادثة الأخيرة في فرنسا كما رأينا على صفحات فيسبوك، المرأة التي كانت يمسكها الشرطي ويحاول أن يقلع عنها نقابه. نعم، يعني أين الحقوق؟
أين الديمقراطية؟
أو أين الديمقراطية؟
يعني أنت بتسمح لها تمشي عريانة. نعم. بتسمح لها تمشي بتغطية.
صحيح.
يعني
نحن نتكلم عن حوادث شخصية. لا نقول بقى نتدخل في الأمور الفقهية بحكم هذه الأمور، مثلا فرض ولا واجب ولا سنة. هذا أمر أنا بقول حريتي.
أنت بتسمح للهيبة زيادة.
الله.
بتسمح لرجال عندك يلبسوا لبس سيدات ويمشوا.
نعم نعم.
ده بيحصل في أوروبا.
يعني وهناك من سن القوانين لزواج المثلين وللشواذ وإلى غير والعياذ بالله. هذه أمور يعني العقل يعني نحن لا نقبلها. لا شكلا ولا موضوعا في دين الإسلام.
بالضبط.
فبالتالي تركنا لك حريتك فيما تفعل في بلادك. وإذا كنت وأنت لما تأتي بلادي يجب أن تحترم
يعني فباسم الديمقراطية لا تحدث عنها دعها تنتهي.
يجب أن يترك الحقوق ولا تتكلم عن الحقوق وثم تقطع الحقوق بالنسبة للآخرين وتمنع الحقوق بالنسبة للآخرين وتحل الحقوق لنفسك وتحرمها على غير. ده أمر مهم جدا. واللي احنا بنقوله إن يجب برضو اللي احنا بنتكلم فيه هو إن الحكومات يجب أن تدعم هذه الأقليات وأن تكون هناك القوة الإسلامية المدافعة والمنوئة عن هذه الأقليات حتى يعلم العالم ويفهم العالم أن وراء هؤلاء قوة تحترم ويجب أن تحترم. ولكن هذا التقصير للأسف من يعني نحن غضبنا الطرف عنه بسبب مصالحنا مع غيرنا او مع الغرب يعني
ولا حاطينهم على قطع شطرنج على
نعم على للاسف الحكم. للاسف للاسف دي امور يجب ان
يعني اذا تراها سياسيه ولا وراها بعد عقائدي بالاساس. يعني ما يحرك السياسه في فرنسا او في غيرها من دول الغرب الذي ما مثلا سويسرا منعت المآذن. يعني فرنسا منعت النقاب والحجاب عموما يعني.
نعم نعم.
هل ترى ان هذه امور سياسيه ام وراها عقائد؟ يعني زي بوش مثلا خرج علينا في الحرب الصليبية.
نعم انا اظن ان الامر عقائدي وان المسألة مسألة حرب ضد الاسلام ومنع للمسلمين من حرية التحدث او القيام بعقائدهم سواء في المساجد او سواء في الدول التي يعيشون فيها. وهذا امر يحتاج الى نظر والى انه يجب ان على الدول ان تحذر من هذا. إن ده معناه إن أنا بتكلم عن محو للخريطة الإسلامية في مثل هذه الدول، في حين إن مثلا دولة زي فرنسا الديانة الثانية فيها الإسلامية، وكذلك أظن يقترب ذلك العدد في بريطانيا. ونجد المسلمين في هذه الدول يعانون أشد المعاناة ويضطهدون وقد يعني يمنع من ممارسة شعائر دينه بحجة أن هذا يزعجنا أو أن الأذان يزعجنا.
من نفسهم هم اللي متخلوا عن ده شيخنا. يعني مثلا في فرنسا يعني إحدى الأخوات يعني منتقبة في إحدى يعني المولات الكبرى يعني أو سوبر ماركت كبير. فواحدة يعني أخت جزائرية متبرجة أول ما شافتها قالت لها انتوا اللي عملتوا لنا مشاكل، انتوا اللي خليتوا الفرنسيين يثوروا علينا وانتوا.
نعم.
وبدات تعنف هذه الاخت المنتقبه. فاذا بالاخت المنتقبه ترفع نقابها فاذا بها فرنسيه الاصل وقالت لها شكرا لكم على انكم اهديتم الينا الاسلام.
الله اكبر.
بما انا عليه. فاحرجت الاخت الجزائريه وتركت المكان وكانوا الاثنين بيحاسبوا. نعم. على على نعم. على نفس الكونتر.
نعم.
بتاع
نعم.
الحساب يعني
كمان. نعم نعم.
فشوف تخيل يعني تخيل هذه الفرنسية
مسألة خطيرة
ذات الأصل تتمسك بالإسلام كلا لا جزءا وتعتز وتزهو وتفخر بها
أنها مسلمة
وإذا بالمسلمة بالوراثة الجزائرية أو المصرية أو التونسية أو المغربية أو السعودية تتبرع من أجل الغرب عشان
من أجل لو تقلبوا عليهم أو أزعجوهم في مساكنهم أو في حياتهم أو ضيقوا عليهم في أعمالهم أو في أرزاقهم أو في أعمالهم إلى آخره. طبعا ده أمر يعني ايه يجب ان ننظر اليه نظرة فاحصة، ويجب العقيدة.
نرفع شعار ارفع راسك انت مسلم
وغير ذلك. طبعا طبعا
يعني حتى طبعا 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 على
نعمة الاسلام وكفى بها نعمة، ولكن التشويش في القلوب على العقيدة جعل الناس تظن ان الارزاق بايدي العباد، وانه اذا لم يرزق في فرنسا او في بريطانيا او في امريكا او في غير تلك الدول ان رزقه سيمنع وانه سيموت. هذا أمر مهم جدا يجب أن نفهمه جيدا، وأن الأمر محتاج إلى أن الإنسان يكون عنده يقين، الإنسان المسلم يكون عنده يقين أن الله سبحانه وتعالى يرزقه ويدبر حاله ويدبر أمره، وأنه لا يخشى في الله لومة لائم. ولكن مع ذلك أنا لا أدعو له بالتعصب، ليس هذا معناه أن أنا أدعوه للتعصب أو أن يتصرف تصرف يغرب به غير، لا، أنا أقصد من كلامي أنه يجب عليه أن يكون سلوكه وأن يكون تصرفه كما قلت في الحلقة السابقة دعوة للإسلام، وأن يكون داعية للإسلام. فالأخت المسلمة التي تكلمت هذا الكلام مع الأخت المسلمة الفرنسية وعنفتها وقالت لها أنتم وكأن ما تفعله هو سبة في حقها وكأنه شيء يعني مرفوض شكلا وموضوعا. يجب أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق العباد في أي مكان على وجه الأرض، ويجب عليه أن يفهم جيدا أن الأمر بيد الله في الأول وفي الآخر، وأن هذه الأمور يجب أن يتمسك بها، يجب عليه أن يتمسك بما أمر الإسلام وبما نهى عنه الإسلام.
بس عايزين شيخنا برضو نناقش دينا، يعني
فضل
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم،
هذا أمر
يعني مسألة يعني عقائدية عايزين نوضحها، يعني سياسة لها ما لها، يعني أخواننا وحبايبنا.
نعم نعم نعم،
ربنا قال إخوان لوط على إخوان لوط ولم يكن معهم،
احنا مش عايزين زي ما نقول يعني
لا، عايزين بس نبين لمن هم من المسلمين ان المسألة هكذا.
نعم.
لكن انت دينا تعامل معه طلب انه غير معادي على يعني الانسانية كمان،
على المعايشة،
على المعايشة،
على المعايشة،
على المشتركات.
هو مش معنى هذا الكلام ليس معنى هذا الكلام ان المسلم يزوف في غير المسلم. لابد يكون لك
هوية
شخصية، وشخصية المسلم دي التي انا اقصدها، يعني شخصية المسلم اين عندي لما اتحدث مع غيري، اتحدث بشخصية المسلم، لما اتعامل بشخصية المسلم. ربما هذا يحببه في الدين ويدخله في الدين، اما كوني ازوب ذوبان الملح في الماء او السكر في الماء وافعل ما يفعل وأعيش كما يعيش وأتصرف كما يتصرف غير المسلم، أين هويتي وأين إسلامي وأين ديني، أين ما نهى الله عنه وما أمر به، أين؟ فيجب على المسلم أنه يحذر من هذا. ولذلك دائما أنا أحذر غير المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغرب من الذوبان في عادات وتقاليد الغرب،
على أساس في اختلاف حضاري وفكري.
نعم، يجب أن تحتفظ بعاداتك وتقاليدك الإسلامية الشرقية، وليس معنى ان انت تعيش في مثل هذه الدول 10 سنين او 20 او 30، ليس معنى ذلك ان تذوب في هذه الحياة وتذوب عائلتك معك فيها ثم تعود الينا بفكر غربي وبثقافة علمانية وبعد ذلك يتهم اننا نناديك بانك علماني لا 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 دين، ويتكلم عنها كل من يتكلم ويسخر من علماء المسلمين ويتكلم عنهم كأنهم نحن نرفضكم كما ترفضوننا ولا نرضى عنكم كما لا ترضون عنا. غير العلماني كما قلت أستاذ محمد، وكأنه ينطبق أو العلماني آسف في اللفظ، العلماني ينطبق عليه كما قلت من منذ قليل الآية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى
حتى تتبع ملتهم،
وكذلك هذا العلماني البغيض لن يرضى عنك لأنه يريد منك أن تذوب في علمانيته وبفهمه وفكره الذي لا يحترم دين ولا يحترم شرع ولا يحترم عادات حتى وتقاليد للدولة التي يعيش فيها. إن رسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحب الفحش والتفحش في الألفاظ وفي الكلام وفي التعامل، فهذا مهم جدا ان احنا نتحدث عنه ونعيد الى الأمة الإسلامية والى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها سواء كان في الغرب او في الشرق الهوية الإسلامية والعادات والتقاليد الإسلامية والأخلاق الإسلامية التي تنهى عن مثل هذه التصرفات.
يعني لو تكلمنا عن الخلافات يبقى نقول الخلاف ليس عقائدي فقط ايضا نعم حضاري
نعم
وفكري.
نعم نعم.
ان هناك حضارة شرقية مختلفة عن الحضارة الغربية.
يذكر يعني كما بحثت ووجدت فالجميع اظن انها اهداف سياسية للسيطرة واقتصادية لنهب الخيرات. قد يظن
في البعض ذلك
البعض انها اهداف
ده شكل
سياسية
الصراع كده.
الصراع سياسي اقتصادي. سياسي لهيمنة
سياسية. يقول لك امريكا عايزة تاخد النفط بتاع الخليج.
واقتصادية للتجارة والى غير ذلك. ولكن الاهم والاخطر من ذلك هو السبب العقائدي. فحملات التبشير من اهم واخطر تلك الاهداف على الاطلاق. وكما كررت في الحلقة السابقة ليس في الإسلام تبشير وإنما دعوة بحب دعوة بحب إلى الدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
فقل الحق
نعم الأمر يجب أن يكون واضحا وأننا لسنا في الإسلام ندعو إلى تبشير وإنما ندعو إلى الدين وإلى التوحيد وإلى نبذ عبادات الشمس والقمر والأوسان
والبشر
عيسى نعم 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 إلى ذلك نعم وما أمر عيسى بذلك وما أمر عزير بذلك وما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربك أمر واضح في القرآن ولكن كما قلت لي من قبل أنهم لا يصدقون ما نقول
بالضبط قالوا كيف نتكلم وإن كان في المجلس قال أنا عبد الله
طب عايز
يعني هو يسوع نفسه الذي يقولون عنه يسوع
نعم
يعني
نعم
صلى الله عليه وسلم
نعم عليه وعلى نبينا
أنا عبد الله
نعم نعم فالأمر واضح
شرف العبودية
نعم.
شرف
فالصراع صراع عقائدي أقول أن الأقليات المسلمة تتعرض للإضطهاد بل وللإبادة وليس الاضطهاد فحسب الاضطهاد معناه أنه يضايق عليك في أمور ويترك لك بعض الأمور ولكن تتعرض الأقليات المسلمة في بعض دول العالم وليس في كل دول العالم نعم ده أمر واضح
والبوذيين ممولين مسيحيا
نعم
ممولين صليبيا
نعم نعم نعم
صراحة يعني.
ويهوديا ونعم ويهوديا أيضا
يعني اليهود والصليبيين اجتمعوا وغزوا الحكومة البرمية
وكما أقول في ظل نظام بلشفي صليبي علماني يضطهد تضطهد الأقليات
شيوعي صليبي علماني
نعم نعم ومن العجيب أن تتعرض أكثر المسلمين مثل تلك المحن في نهاية القرن العشرين وأوائل القرن الواحد وعشرين هذا
بوسنة
أمر
والهرس.
نعم هذا أمر خطير يعني
صرب البوسنة أبادوا مسلم البوسنة
يجب
الصليبيين
إن ننظر بعين الإنصاف والعدل لهذه الأقليات التي تضطهد ولم تصل محنتهم إلى مرحلة أنها تكون قضية يتكلم بها المسلمين في المحافل وفي المؤتمرات وفي الاجتماعات وينادى بحقوق تلك الأقليات في تلك الدول في العالم كله يجب أن
تطبيقا لكلامك شيخ مصطفى جلادستون رئيس مجلس العموم البريطاني في 1882 للميلاد القرن قبل الماضي لما احد النواب في مجلس العموم مزق المصحف فقال له انك احمق انما يجب ان نمزقه في قلوبهم انما لو مزقناه طبع منه ملايين النسخ
صحيح
بعدها الليمبي الجنرال الليمبي لما دخل القدس في منتصف يعني القرن الماضي العشرين يعني ركل قبر صلاح الدين وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين صليبية
نعم
المسألة عقائدية زي ما حضرتك بتقول
نعم 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 المسألة طبعا مفهومة وواضحة للعيان ولكن قد يغض الطرف عنها الكثير وكأنه لا ينظر لا يعقل لا يفهم أبكم لا يتحدث لا يسمع ما يدور حوله ولكن أنا أتحدث مع سيادتك في هذا الأمر وأنا أعلم جيدا أن الجميع يعلم ما نتحدث عنه
لا. طيب هرجع للنقطة دي تاني بس بعد الفاصل لأنها مهمة يعني كيف نفعل ما عندنا من معلومات وما عندنا من يعني معرفة واطلاع بأن هؤلاء هم الأعداء الحقيقيون فاصل ونعود للقاء بحضراتكم مشاهدينا الكرام.
غوثاه يا غوثاه
مجددا تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واجددها لضيفكم الكريم فضيل الشيخ مصطفى علي وافي عميد معهد البعوث الاسلامية. مجددا لك تحية الشيخ مصطفى.
اهلا وسهلا بك مرحبا.
يعني توقفنا قبل الفصل على ان الكل يعلم، لكن لماذا لا نفعل شيئا؟
ابدا بسم الله واقول ان الاقليات المسلمة في عالمنا المعاصر تواجه تحديات ليست سياسية فحسب، بل كذلك فكرية وحضارية، دون تمتع لهذه الأقليات بمقاومة تذكر لهذه التحديات، خاصة إذا لم تكن لديها رصيدا من الفكر الإسلامي الأصيل والصحيح. وهذا هو واقع الأقليات المسلمة في عالمنا المعاصر. الكل يعلم ما تعانيه هذه الأقليات، سواء كانت في الغرب أو في أفريقيا أو في آسيا، ويعلم
في روسيا الشيوعية
أو في روسيا طبعا
الماركسية ذبحت من المسلمين. ما ذبحت
يعني، كما قلت، تعاني من فكر حضاري ماركسي صليبي ماسوني علماني، تعاني هذه الأقليات من ذلك، بل هم لا يقفون عند حد الأقليات في تحويلها وتزويبها في مثل هذه الأفكار ومثل هذه الأمور التي يريدون أن يزور فيها المسلمين، ولكن بل بالعكس هم يريدون أن يصدروها إلينا في دول الإسلام أصلا. يعني
لا يتكلم أحزاب ماركسية أحزاب يعني شيوعية.
قالها فضيلة الإمام الراحل الشيخ الشعراوي، قال: لا تظن أن الاستعمار رحل بجنوده، فإن الإسلام بقي بأعوانه لكن الدولة، وأعوانهم الذين ينادون بفكر وبثقافته وبأفكاره وبعقيدته.
تغريب. تغريب.
نعم. فما زال للاستعمار زيول. يعني صح، رحل منذ سنوات طويلة، ولكن ما زال هناك من ينادي بهذا الفكر وبهذه العقائد وبهذه الأفكار، سواء الماركسية أو الشيوعية أو البوذية إلى غير ذلك، أو حتى الشيعية ينادون بها أيضا في بلاد الإسلام، ويحاولون أن يغيروا خارطة العالم من خلال هذه المناداة. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى أن هذا دين محفوظ.
نعم، يريدون ليطفئوا.
نعم. وربما نحن لسنا أهلا للدفاع عن الدين في مثل هذا الزمن، وربما يأتي من بعدنا من يدافع ومن يناوي عن هذا الدين بقوة. الدين يمرض ويضعف ولكن لا يموت، وهذه مقولة مهمة جدا حتى يعي الناس، حتى لا يخشى الناس مثل هذه الأفكار ومثل هذه التفسيرات ومثل هذه العقائد التي تبعد الإنسان عن توحيد الله سبحانه وتعالى، وعن القول بالمعروف والنهي عن المنكر.
طيب، يعني على ذكر يا شيخنا، مش عايز افوت جزئيه يعني المحت اليها، عايز اخلص منها شيء. طب ما احنا في مصر مثلا بدات عمليه التنوير والتقدم والتغريب والربط بالغرب منذ قرنين من الزمان،
من
ايام محمد علي الى الان، فاصبح التاريخ الذي درسناه في المدارس المصريه وضع لنا رموزا، اكتشفنا الان ان هذه الرموز كانت مرتبطه ماسونيا وغربيا وصليبيا بالغرب، وتبشر بهذا المشروع، ولازلنا في كتب تاريخنا نعتبرهم رموز.
نعم.
زي سعد باشا زغلول وصفية هانم زغلول وهدى هانم شعراوي وطه حسين نفسه الذي قال بأن القرآن نص أدبي يجب نقده.
نعم.
هو يخضع للنقد في كتابه الشعر الجاهلي وكفره الأزهر في يومها.
نعم.
وما نعرفش تاب ولا ما تابش يعني.
نعم.
هو قيل انه ما تابش طه حسين يعني قبل ان يهلك يعني. طيب. يعني هذا التاريخ ندرسه لأبنائنا لا زال إلى الآن. على فكرة أعوال الاستعمار، يعني أنت تقول أعوال الاستعمار، نعم هناك أعوال الاستعمار، بس أعوال الاستعمار دول عندهم جذور وثوابت استندوا عليها، فسطروا التاريخ لنا، ولا زالوا يعتبروا لك شوف فلان. طب ما هو فلان ده مشكلة، كان ماسوني مثلا، يعني سعد زغلول كان ماسوني.
نعم.
زعيم الماسونية في الشرق.
نعم. ساعدت الأنظمة السابقة إلى استمرار مثل هذه العلوم وهذا الفكر الذي تكلمت عنه سيادتك، ولكن أنا أعلم جيدا أن الأمر أصبح الآن بأيدي مجموعة من الأمناء على الدين والأمناء على فكر شبابنا وأولادنا وأحفادنا بتغيير تلك المناهج وفحصها فحصا جيدا. وقد عقدت لجان تفحص هذه الكتب فحصا جيدا وتبرز ما فيها من مخالف لتاريخ الأمة وما يخالف الدين من فكر وما يخالف الدين من هداية. فالآن ستخرج إن شاء الله كتب جديدة في أيدي أبنائنا تتحدث عن الهوية الإسلامية الصحيحة. فإذا كان الأمر قد ترك في ظل أنظمة فاسدة فلن يترك إن شاء الله إلى نهاية
الأمر
يعني. الأمر يعني ولن 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 يستمر
بإذن الله تعالى. حكم
إن شاء الله
يعني
بإذن الله
هذا
سنجد كتبا جديدة بإذن الله
في يعني ماذا الأفضل؟ لا تصدى الناشخ مصطفى
تصدى
تصدى.
أنا لا أتحدث
يعني لما اتكلم أسأل على رضا وجمال الدين أفغاني أو لا تنوريين
بدأ،
لكن كان لهم ارتباط بالتشيع ولهم ارتباط بالماسونية العالمية.
بدأت من منذ هذا العام على يد المشايخ الأفاضل عقد لجان لمراجعة وفحص هذه الكتب سواء التي تدرس في الأزهر أو التي تدرس في وزارة التربية والتعليم. وعقدت لجان مشتركة بين الجانبين لفحص وتنقيب هذه الكتب من الأخطاء.
يعني هم جالوا اسم مبارك من كل الميادين ومن الدنيا، فأعتقد أن الموجودين دول اللي بندرسهم أكثر خطورة من مبارك
طبعا،
لأن مبارك خلاص انتهى تاريخه. إنما دول أصبحوا تاريخ ودرسناهم يعني على مدار عشرات السنين.
صحيح صحيح صحيح. ونسب إليهم
يعني أفعال وبطولات.
نعم نعم نعم. فيجب أن الأمر نهتدي إليه ونفهم جيدا أن الآن يتم هذا أو قد تم يعني بالفعل. وإن شاء الله ستطبع كتبا جديدة بإذن الله تعالى تكون في أيدي أبنائنا من في المدارس أو المدارس الابتدائية أو ما قبل الجامعي لتوضيح ما كان فيه خطأ أو حذف تماما حذف هذه الأخطاء وحذف هذه
ده مش عندنا بس مصطفى، ده مثلا في تركيا مصطفى كمال الترك ده تلاقي صورته في كل مكان بما فيها رئيس الوزراء.
ما هو ده بقى فكر ده
اللي أسقط الخلافة بيكرموه.
نعم نعم نعم
في التاريخ قلم
نعم. وتكلم عن العلمانية وتكلم عن
إلى الآن هو رأي العلمانية
ولا تدخل المرأة بأشرب حتى مش مش بحجاب إلى مجلس.
وأصل اكتشفوا بعد كده مصطفى كمال الترك كان أصله يهودي وكان مدسوس على الخلافة،
لكن أظن الأمر عاد إلى
عاد
للهوية الإسلامية في تركيا
يعني. يعني.
نعم نعم نعم. هو هي دي البداية. هو زي ما بنقول في الأمثال أن بداية الجميل بخطوة
تبدأ بخطوة.
التغيير لن يكون جملة واحدة.
نكمل بقى عفوا أن أنا حاطك على سكة.
لا 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 ليس هكذا، ولكن أنا أقصد أن الأمور إن شاء الله ستكون في نصابها الصحيح بإذن الله تعالى في 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 خصوصا في أيدي هؤلاء الذين تحملوا الأمانة والتبعات على أكتافهم. اللي احنا كنا بنتكلم فيه هو الجانب
الحضاري والفكر,
الحضاري والفكر. اللي هم حاولوا يسيطروا بحضارتهم وبفكرهم على المسلمين سواء في وسط الأقليات التي تعيش في وسطهم أو في الدول الإسلامية
بما حلزوم تقدم علمي.
نعم. فيجب علينا بقى يعني ما احنا في حاجات كدول إسلامية غنية لا نتكلم على يعني مصر تقدم ما تستطيع بصراحة يعني وترسل ما تستطيع من البعثات إلى دول الغرب سواء من وزارة التربية والتعليم أو من الأزهر الشريف. ومع ذلك الدول الإسلامية الغنية يجب أن تقدم عونا قويا لمثل هذه البعثات أو تقدم بعثات. لماذا لا تقدم هي بعثات بنفسها يعني يعني أنا لا أقول هاتوا أموالكم حتى نرسم من عندنا من عندنا بعثات. لا ابعث أنت بعثاتك. أين المنظمات والغوابط الإسلامية وأين من ينادون بالدعوة إلى الإسلام في مثل هذه الدول؟
وليكن كل ملك ورئيس وأمير مثل أبي بكر تبرع بكل ماله.
نعم. أين أين لن تجد مثل أبو بكر ومثل عمر رضي الله تعالى عنهما في مثل هذه الأمور. ولكن الدول الغربية تقدم العون إلى حملات التبشير.
نعم.
على سبيل المثال تقدم الدول الغربية لحملات التبشير حوالي 120 مليون دولار، هذا الكلام في عام كام؟ في عام 84.
يا الله.
وفي دولة واحدة
اضرب في 100 دولار.
وفي دولة واحدة الهند تقدم لحملات التبشير في الهند 120 مليون دولار.
دولار.
في حين ان الدول الاسلامية في نفس الدولة الدول الاسلامية الغنية تقدم 5 مليون دولار. طب الان في 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 هذا الزمن وفي هذا العام لو قلنا ان هم بيقدموا
مليار دولار،
مليار، يبقى احنا لسه بنقدم 50 ولا 100 مليون ولا كلام فاضي. اين الدعم المادي للبعثات الاسلاميه؟
محتاجين زعيم يكون مهموم بالدعوه بالتوحيد،
عايز المبعوث يروح في ايده كتاب وفي ايده الثانيه ايه فاضيه، ايده الثانيه فاضيه. طب احنا هناكله ونشربه
كتاب كلام
وعلم. لابد ان تطعم البطن قبل ان تطعم العقل حتى يستطيع ان يسمع لك. كنا نفعل هذا عندما سافرنا وعندما قلنا في البلاد.
يمكن ذكرنا دكتور مصطفى في الحلقه الماضيه وفي حلقات ماضيه ان كانوا في السودان تبشيريين ياتي بلعبه للطفل
قبل ان
يفرح بها.
صحيح.
يتركه يلعب بها ربع ساعه. يقول له هذه قدمها لك يسوع.
نعم.
بعد ربع ساعة الولد منسجم مع اللعبة يروح كده منه.
نعم.
يبكي الولد الطفل.
نعم. نعم.
يقول له أخذها منك محمد.
يعني حتى يضع في قلب
الأطفال.
للأسف. هذا أسلوب مرفوض. يعني لماذا لا تدعو لدينك كما تحب؟ ما تدعو لدينك.
دول قطعا في الأرض.
ما يدخل فيه من يدخل. هل هذا يقلل من شأن الإسلام؟ ولا إذا يعني الإسلام يرحب بمن يدخل فيه طواعية، وهذه عظمة هذا الدين. لا نقدم، أنا لا أقول بمعنى أن أنا أقدم البعثات الإسلامية الدعم المادي بمعنى أن هم يذهبوا إلى مثل هذه الدول فيعطون الناس الأموال، ولكن حتى يدعموهم ماديا، يدعموهم ماديا، يبني لهم مسجدا، يبني لهم مكتبا، ها أو مكتبة يقعون فيه. اما انت تريد ان الاسلام ينتشر هكذا من غير دعم مادي لمثل هذه الاقلات الفقيره التي لا تجد ما تاكل ولا تشرب، كيف هذا وهو ينظر الينا كعرب كاننا يعني في النفط والبترول والذهب والفضه، وينظر الينا من برج عالي وهو هناك في الحضيض في اسفل الوادي. كيف هذا؟ وكيف نعيش نحن كدول إسلامية وأخي الآخر في دولة لا يجد ما يأكل وما يشرب؟ كيف؟ كيف أين تذهب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا تداعى له عضو، إذا شكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين؟ أين القلوب وأين العقول وأين الإسلام في قلوب المسلمين وفي قلوب الحكام والقائمين على ذلك؟ لماذا لا نفعل الامر بصوره اقوى من ذلك كما يفعلون هم؟
بس هم عشان احنا جهدنا فردي، اما هم عندهم دول حاضنه.
سيد الفاضل، لماذا لا تقام المنظمات؟ ليه جهد فردي؟ لماذا يكون جهدي وجهدك بس اللي بيتحرك؟ ما انا نفسي هتقطع في النهايه، وما عندي من مال
حتى دعم دول.
طبعا طبعا مساله مش محتاجه دعم
منظمات اهليه. نعم. وتدعم دوليا من الدول الاسلاميه سرا يا اخي.
ولماذا
يا سمو الامير، يا سمو الملك، يا جلاله الملك، يا يعني يا سياده الرئيس، ادعموا هذه المنظمات سرا ان كنتم تخافون مما وضعوكم على عروشهم.
سرا لماذا؟
على عروشكم. نعم.
كل يدعو الى دينه بطريقته وباسلوبه، لماذا هو لا 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 يعني يعني لماذا انا اخجل من عمامتي وانا امشي في الشارع وغيري لا يخجل مما يعلق على صدره
مثلا؟
لماذا يعني ليه هذا الخجل وليه سرا؟ كما قلت لك في الحلقه السابقه استاذ محمد، لماذا انا اعطيه وكاني اعطي الفقير صدقه بيميني حتى لا تعلم شمالي؟ لماذا اعتبره صبه في حقي؟ ده هذا لابد ان وأين نحن من بدايات الإسلام عندما ذهب المسلمون إلى 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 المدينة وأراد النصارى أن الأنصار عفوا مش النصارى الأنصار أن يقسموا أموالهم بينهم وبين إخوانه.
نعم عبد الرحمن بن عوف.
نعم.
نعم. قالوا هذا زوجتي انظر
إليهم. سعد بن ربيع. نعم. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء من هذه الأمثال؟
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
هذا القصص القرآني وهذه السيرة العطرة يجب أن تخرج للأسماع ويجب أن تدرس ويجب أن يسمعها القاسي والداني حتى يعلم كيف كان الأجداد يفعلون وكيف كانوا يعيشون ولكن
وما الذي دعاهم إلى أن يسودوا.
نعم نعم هذه القوة الإيمانية وهذا الصدق في التعامل أين نحن الآن منه؟ أين نحن الآن منه؟ يجب أن نفهم هذا جيدا. نسيت نقطة وأنت تتكلم حضرتك عن هذه المنظمات الاجتماعية وغير الاجتماعية اللي هي الصغيرة وتدعم من خلال الدول، لماذا لا تدعمها جامعة الدول العربية
مثلا
وتكون هناك منظمة تسمى منظمة الأقليات المسلمة في العالم ضمن وتدعمها الجامعة العربية؟ نعم
نعرف كل بلد فيها قد ايه
هذا
مشكلاتهم ايه وبيعانوا من ايه وكيف نحافظ عليهم.
نعم
حتى لا
نعم
يترقوا
ونراعيهم في كل شيء ونراعيهم في كل شيء ماديا واجتماعيا وحضاريا ودينيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. لماذا يترك هؤلاء في اذناب الذئاب تاكلهم مثل الأغنام؟
وفي المقابل هم في الغرب المنظمات عارفة عندنا كم مسيحي وعندنا كم يهودي وعندنا محاصرينهم.
للأسف الشديد في القرن 21 لا نجد إحصائيات دقيقة عن الأقليات المسلمة في دول العالم في حين أن المنظمات الأخرى غير المسلمة عندها إحصائيات دقيقة عن كل فرد ينتمي إلى الدين المسيحي أو الدين اليهودي. ده تقصير شديد من خلال الدول ويجب أن نفهم هذا ويجب أن احنا نعي ذلك جيدا ونتنبه لهذا الخطر الذي تتعرض له هذه الأقليات من الإبادة والاضطهاد والظلم وعدم العدل وعدم الحرية حتى ليس في العيش فحسب وإنما حتى في ممارسة شعائره الدينية. وكأننا في عهد
الأباطرة والقياصرة.
لا 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 هذا أمر مرفوض شكلا وموضوعا. يجب أن تحمي الدول الإسلامية هذه الأقليات بالقوانين التي تسنها ويجب أن تكون منظمة إسلامية لتسمى منظمة الأقليات المسلمة في جميع دول العالم.
هذا مهم. يعني لا يكتفى فقط بالمنظمات الإسلامية يعني كرامات التعليم الإسلامي وغير ذلك.
لا يكتفى طبعا. لا 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 يكتفى.
وعيني يقول لك مع وزارات الخارجية بتقوم على شؤون هذه الدول مثلا يعني أو هذه الأقليات.
ما هو لماذا لا يكون هناك المنظمة التي تقوم هي بنفسها وتكون مختصة؟ ده يعني هي صحيح الدول الإسلامية بوزاراتها الخارجية تحاول أن تصل إلى مساعدة هؤلاء. وتحميه أنا لا يعني أناقش هذا ولكن لماذا لا تقام منظمة تكون هي قائمة بذاتها على شؤون هؤلاء كما هناك منظمات في الدول الغربية تقوم على شؤون هذه الأقليات اللي موجودة في دول المسلمين وتحميهم وتقدم لهم الدعم المادي
في الناشخ. مصطفى عندي دقيقة لختام. دور الأزهر هنا لرعاية هؤلاء أو هذه الأقليات دعويا
الأزهر ما زال إلى وقتنا هذا يقدم البعثات الإسلامية إلى هذه الدول ومع ذلك أيضا يقدم البعثات الإسلامية التي تنطق بلغة هؤلاء حتى تكون الدعوة بلغة القوم أيضا ولكن مع قلة العدد المبعوثين إلى هذه الدول لا يكفي الى المطلوب من نشر الدعوة الإسلامية والتعريف بالإسلام ونبذ الكراهية والإرهاب الفكري والإرهاب العقائدي وسيادة روح التسامح والحب والإخاء بين الناس وبين الدول وان تكون كل دولة آمنة بنفسها وبذاتها طالما انها غير معادية للأخرى وان يعيش الجميع في امن وامان في ظل خطوط حمراء لأمن الدول وحرية شخصية وحقوق للجميع في ممارسة شعائره الدينية، سواء كانت المسيحية أو اليهودية أو الإسلامية أو غير ذلك من العقائد. هو حب يفعل ما يشاء، ولكن يجب يعطى أن تعطى الحقوق للجميع بمعيار واحد وبتساو حتى يكون هناك إنصاف وعدل بين هؤلاء.
شكرا شيخ مصطفى علي وفي عميد معهد البعوث الإسلامي، شكرا جزيلا لك.
بارك الله فيك. شكرا لك. بارك الله فيك.
أشكر حضورك. انتهت الحلقة. مشاهدينا الكرام، حفظ الله إخواننا من الأقليات كافة في الدول الغربية ويعني كافة الدول. شكرا وإلى اللقاء.
Thank you.